أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا 25 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ويتحدث في معرفة رتب الرواة، ومعرفة رتب الرواة مهم جدا، هو أهم ما يتعلق بالرواة، أن تعرف رتبته، يعني أن تعرف مكانته من القبول أو الرد، فعلى أساس ذلك ستقبل منه الحديث أو ترد عليه الحديث. وقد تكلم العلماء في هذا كله، فتكلموا عن أسباب جرح الراوي، وتكلموا عن تعديل الراوي، ويتكلمون في المقبول منه والمردود وما بين ذلك، لأن هناك منطقة بين المقبول والمردود نتوقف فيها، أو بعض العلماء يختلف مع بعض، بعضهم يقبلها وبعضهم يرفضها. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. إذن هنا ثلاثة أشياء: تعديلا، والثانية تجريحا، والثالثة جهالة، يعني لا نعرف فيه جرحا ولا نعرف فيه تعديلا. قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته فهذا يعدل يقبل، أو يعرف فسقه فهذا يرد يجرح، أو لا يعرف، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فهذا نتوقف فيه. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني بعدما نطلع على هل هو معدل أو مجرح، أو معرفة مراتب الجرح والتعديل، معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنه ليس كل مجروح يرد حديثه، ليس كل مجروح يرد حديثه. نعم. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصلا لما تكلم عن الحديث المردود بسبب من الطعن في الراوي، وذكر هناك 10 أسباب، 5 منها سماها في عدالة الراوي، و5 سماها في ضبط الراوي، وقلنا إن يمكن أن يكون هناك ما يتعلق بالعدالة والضبط معا. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. علماء هذا الفن مصطلح الحديث اتفقوا على كلمات معينة، ألفاظ يطلقونها ويعنون بها معنى معينا، فهو سيذكر لنا هذه الألفاظ وما هو اتفاقهم فيها، هل يقبل حديث من قيل فيه هذا أو يرد. قال: وللجرح مراتب. لماذا يقسمون الجرح إلى مراتب؟ لكي نعطي كل حديث وصفا مناسبا على أساس الوصف الذي عليه راويه، فالراوي إذا روى حديثا وكان مجروحا ننظر هو ممكن يكون ضعيف فالحديث ضعيف، ممكن يكون كذاب فيبقى الحديث موضوع، وهكذا. فإذا عرفنا رتبة الراوي استطعنا أن نصف الحديث بما يناسب هذه الرتبة. إذن فلا بد من إيه؟ من معرفة مراتب الجرح. قال: أسوأها، لأنه بيتكلم على الجرح، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعله كأكذب الناس، أكذب الناس، يعني لا يوجد من هو أكثر منه كذبا. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، يعني في الكذب، أو هو ركن الكذب، يعني الكذب يعتمد عليه، تمام، ونحو ذلك. دي المرتبة الإيه؟ المرتبة الأشد، وهو رتبها على هذا الترتيب، ذكر الأشد وذكر الأسهل وذكر بينهما أشياء. قال أسوأها الوصف بما دل على المبالغ، وهذا لا يؤبه بحديثه، هذا لا ننظر في حديثه أصلا، إنما نأخذه فنطرحه، ونأخذه لنعرف شيئين. الشيء الأول أن كل ما رواه هذا الراوي لا نقبله، ولذلك كان العلماء يعرفون الوضاعين ويحفظون أسماءه، فحيثما وجد اسم منها في إسناد طرحوا الإسناد والحديث، تمام؟ والأمر الثاني الذي لأجله نعرف هذا الحديث أن نعرف المتن، أن نعرف الإيه؟ المتن، ونحفظه حتى نذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف العلماء كتبا سموها الموضوعات، يعني المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نظر في إنسان فوجد حديثا داخل هذه الكتب عرف أنه هو موضوع فلا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا لا نأبه بحديثه ولا ننظر فيه. قال ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة إن هي مبنية على إيه؟ فعال، اللي هي صيغة إيه؟ مبالغة. قال لكنها دون التي قبلها، فهذا دجال معه دجاجلة، كذاب معه كذابون، وضاع معه وضاعون، لكن الآخر اللي قبله كذاب ما فيش حد زيه، فقالوا أكذب الناس. نعم. قال وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين. لين هنا ليس صفة مدح، إنما هي صفة ذم، يعني ليس قويا في حفظه وضبطه، هذا معنى كلمة لين. أو سيء الحفظ فهي تساوي كلمة لين. أو فيه أدنى مقال، هذه المرتبة المرتبة الأخيرة من مراتب الجرح، وهذه العلماء يأخذون بأحاديثهم في المتابعات والشواهد، وهذه هي التي يختلف فيها العلماء، فبعضهم يعتبر أحاديث هؤلاء في المتابعات والشواهد، وبعضهم لا يعتبرها. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث، هذه الألفاظ من الألفاظ الوسط التي ليست مثل الأولى ولا مثل الأخيرة، ليست مثل الأولى ولا مثل الأخيرة، بل تأتي في أوسط مراتب الجرح. وهذه التي يعبر عنها العلماء بأن هو الحديث ضعيف جدا أو متروك أو منكر، ولا يقبلون من هذه الرواية شيء، متروك، ساقط، فاحش الغلط، منكر الحديث، وهكذا. وهذا أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، الذين يقولون فيهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، هؤلاء إيه؟ هؤلاء يأتون في المرتبة التي قبل الأخيرة. فلو رتبنا المراتب التي ذكرها، أهونها وأسهلها فلان لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال، هذه أهون. يأتي بعدها في الهوان والسهولة قولهم ضعيف ليس بالقوي فيه مقال، يأتي بعدها هذا أشد بقى في الإيه؟ في الجرح، أن يقولون متروك، ساقط، فاحش الغلط، منكر الحديث، في مرتبة أخرى وهي مرتبة متهم بالكذب، هو لم يثبت أنه إيه؟ كذاب، لكن متهم بالكذب. وكنا المتهم بالكذب سابقا هو مين؟ هو الذي روى حديثا لا يعرف إلا من طريقه هو، وهو لم يعرف بالكذب، لكن روى حديثا لم يعرف إلا من طريق، أو روى ما يؤيد بدعته ولم يروه غيره، فهذا يتهم بالكذب، هذا يتهم بالكذب. وحديث أيضا متروك، حديث أيضا متروك. الأشد من هذا اللي هو دجال وضاع كذاب، الأشد والأشد يأتي في المرحلة الأخيرة في السوء، هو أسوأ شيء، أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع، هو ركن الكذب وهكذا. نعم، هي ست مرات وممكن 10 مراتب و12 مرتبة، العلماء يختلفون في ترتيبهم، لكن في النهاية لا يقبل إلا من فلان اللين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه المرتبة تقبل، تقبل في الشواهد والمتابعات. وهناك ما يختلف فيه العلماء هل يقبل أم لا في المتابعات والشواهد، وهي المرتبة التي قبلها اللي هي ضعيف ليس بالقوي فيه مقال، هذه يختلف بشأنها المجتهدون، يقبلها قوم في الشواهد والمتابعات ويرفضها آخرون، ويأتي التنبيه على هذا. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، كما عرفنا مراتب الجرح نعرف مراتب التعديل. لماذا؟ حتى نعطي الحديث الصفة اللازمة له أو المناسبة له من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى يفيدنا ذلك في الترجيح، ترجيح بين حديث راويين أيهما نقبل منه، أيهما الأوثق، ها، حتى نرى المحفوظ من الشاذ، وهكذا له فوائد كثيرة جدا. قال وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس يقال فلان أوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، وكانوا يقولوا كأنه المصحف، يعني ده ما فيش إيه، ما فيش لا يسأل عنه. إذا سئل واحد من الأئمة عن فلان، مثل مثلا يحيى بن معين سئل عن الإمام أحمد فقال وأحمد يسأل عنه، أحمد يسأل عن الناس، ده أحمد هو اللي يروح يقول له، ها، يتقال له ما قولك في يحيى بن معين ومن دون يحيى، تمام، لا يقال في أحمد ما قولك في فلان، تمام. نعم، فمثل هذه التعبيرات ده أبلغ الإيه، أبلغ التعبيرات وأرفعها. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، يقول ثقة ثقة، ثبت ثبت، يعني يأكد بإيه، بصفة، تمام. قال أو وصفين كثقة ثقة، ثبت ثبت، ثقة حافظ، عدل ضبط، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، أسهل التجريح كنا بيقول هو إيه، لين فيه أدنى مقال سيء الحفظ، فديت إيه، ديت ما قارب هذا، هو أدنى مراتب الإيه، التعديل. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، أدنى مراتب التعديل، كشيخ يقال كده، شيخ يروى حديثه ويعتبر به وهكذا، تمام، ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، هناك مراتب بين هذا وهذا، كمثل مثلا هو يقول ثقة فقط، يقول حافظ فقط، يعني يصفه بصفة واحدة، تمام، أو يقول صالح الحديث، أو يقول مقارب الحديث، أو يقول صدوق، وفي أدنى منها شوية يقول لك صويلح، صويلح تغيير صالح، وما يقارب كل لفظ هو مثله، كل واحد من الألفاظ ديت هناك ألفاظ أخرى كثيرة جدا جدا جدا، حتى إن علم الجرح والتعديل علم كامل يدرس الآن منفصلا عن الإيه، عن المصطلح، بحيث إن التفصيل فيه واسع، تمام، فهناك ألفاظ كثيرة جدا في الجرح، ألفاظ كثيرة في التعديل، ف فالإنسان يراعي مسألة المتماثلات والمتشابهات والمتقاربات فيقربهم. هم ست مراتب لكن يجعل كل مرتبة فيها خمس ست أقوال، ها، فيقوم يلحق بها أي قول مشابه أو مقارب لها. أحكام الجرح والتعديل. قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرت هاهنا لتكملة الفائدة. فأقول: تقبل التزكية، التزكية اللي هي التعديل، من عارف بأسبابها، أن يعرف أسباب التعديل، متى يكون الرجل معدلا يقبل حديثه، فيعرف هذه الأشياء قبل أن يطلق التعديل، قبل أن يعطيه النتيجة لابد أن يعرف على أي أساس تقال هذه الكلمة. قال: لا من غير عارف، لأن غير العارف لا يصلح أن يطلق هذه الكلمات، لأنه لا يعرف الأسباب، فكيف يجمع منها وصفا، كيف يدين وصف وهو ليس من أسباب هذا الوصف. قال: لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختيار. لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. تمام. إن هو الآن ربما مثلا حكم عليه من قبيل أنه رآه مرة يصلي فيحسن الصلاة، كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه حينما سئل أو سأل عن واحد فأجابه رجل وقال هو صالح، فقال: لعلك رأيته يركع ويسجد، ها، لعلك رأيته يركع ويسجد، هل سافرت معه؟ هل صاحبته؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ هذه الأسباب التي على أساسها يزكي الإنسان الإنسان مثلا في نظر عمر، تمام، وهكذا. ففي اختبار في طول حياته، في ممارسة لهذا العلم، مش كل إنسان قال كلمة تقبل منه هذه الكلمة. فإذا هنا التزكية لا تقبل إلا من إلا من عارف بأسباب التزكية. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، تقبل، تقبل حتى ولو كانت صادرة من نراون من مزك واحد، إمام واحد هو الذي تكلم فيه بذلك والباقون لم يذكروه بشيء، فيقبل هذا. تمام. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. هي ليست ملحقة بالشهادة، تمام، ليست ملحقة بالشهادة، لأن الشهادة شهادة على خبر، شهادة على خبر، وهذه ليست شهادة على وهذه ليست كذلك. تمام. نعم. يبقى الشهادة لابد فيها من شاهدين، الشهادة لابد فيها من شاهدين، لكن التزكية تقبل من تقبل من واحد. وزمان كان عند القاضي واحد اسمه مزكي، واحد اسمه مزكي، ويذكرون أن الإمام عفان بن مسلم رحمه الله كان مزكيا عند القاضي، بمعنى أنه كلما جاءه شاهدان يشهدان في قضية لا بد وأن يعرف هل هذان الشاهدان ممن يقبل منهما الشهادة أم لا، ولا أي واحد يجيب أي شاهدين. فإما أنه في الديوان سبق أن شهدوا وبحث عنهم وجاء من زكاهم، أو أنه يذهب فيسأل عليهم ويختبر ظروفهم ويأتي فيقول هذا تقبل منه الشهادة. فكان اللي بيشتغل التزكية ده واحد بس، ما كانوش اثنين، فهنا تقبل شهادة تقبل التزكية من واحد، وإن لم يعضده أحد. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. الشهادة بتقع على خبر، فكأنها تنكر شيئا، تنكر شيئا عن شخص وتثبته لشخص، فتحتاج إلى أمرين، كذلك احتاجت للشاهدين. شو بيبقى في نزاع بين خصمين أمام القاضي، فبيأتي شاهدين يشهدوا، الشاهدين بيشهدوا بينزع الحق من واحد ويثبتوه لواحد، فهذه عمليتين، تمام، فيحتاج لشاهدين. أما بالنسبة لهذا فهذا حكم، هذا حكم لا يشترط فيه العدد. وأيضا معنى كلام الحافظ أن الحكم يصدر من القاضي وحده، صح؟ فكذلك الذي يصدر من المزكي هو حكم وليست شهادة. فكما نقبل من القاضي أنه يحكم وحده، فكذلك نقبل من المزكي أنه يحكم وحده. ولحنا بنقول كل قاضي لازم يصدق على قضائه واحد آخر، أو حكم لازم يصدق عليه حاكم آخر، لا، يقضي به قاضي وانتهت. يبقى والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم الذي ينطق به القاضي وهو ينطق به وحده، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم. ها فإيه فافترق هذا، فرق من هذا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. قول وجيه أن يقال ننظر هل التزكية صادرة من المزكي أم ينقلها لنا من شخص آخر، فإن كان يقول كان فلان يقول كذا فهنا نحتاج إلى شاهد آخر يشهد معه لأنه الآن ينقل إلينا خبرا، تمام؟ وأما إن كان من اجتهاده هو فهذا حكم منه فتقبل منه الإيه؟ فيقبل منه الحكم بذلك. قال فإنه إن كان الأول اللي هو باجتهاده فلا يشترط العدد أصلا، حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، والحاكم يحكم وحده لا يحتاج إلى من يؤيده ويقوي. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، يجري فيه الخلاف إنه هو إيه؟ إنه هو لابد وأن تكون مثل الشهادة، وبعضهم يقول لا مش مثل الشهادة وهكذا. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، يعني هنا يرجح أن المزكية إذا نقل التزكية عمن سبقه فإنه لا يشترط فيها العدد ويكتفى فيها بقول هذا الإيه؟ المزكي فقط، هو مش مزكي الآن هو ناقل، تمام؟ طيب قال لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. الأصل اللي هو المزكي الذي زكى في البداية لا يشترط فيه العدد، كذلك الذي ينقل عنه لا يشترط فيه العدد. إذن فانتهينا هنا إلى أن المزكي حاكم، وأنه إذا نقل عنه إنسان آخر فهو بمثابة الناقل عن الحاكم فكأنه حاكم، وفي كل هذه الأحوال لا يشترط العدد. قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، يعني كيف يكون هو مجروح ويجرح آخر، أو كيف هو مجروح ويعدل آخر، لا بد أن يكون هو نفسه عادل متيقظ. متيقظ يعني إيه؟ يعني منتبه. نعم. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، ده كده مش متيقظ، لأنه هو بيجرح بكذا وبيجرح بكذا وبيجرح بكذا، هذه أسباب حينما ننظر فيها نجدها كلها ليست سببا للجرح، فنرد تجريح هذا الشخص الذي يجرح ولا نقبل منه. ولذلك يعرف أن بعض العلماء متشدد في الجرح فيقال له فيقال عنه نبحث وراءه ولا نقبل منه، نبحث وراءه ولا نقبل منه ابتداء، لأنه أحيانا يجرح بما ليس سببا للجرح. قال كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، لأن هذا أخذ بالظاهر، والمسألة تحتاج إلى اختبار وتحتاج إلى معرفة بأسباب وتحتاج إلى ممارسة، ها؟ فهذا كله إيه؟ هذا كله غير موجود عنده. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، من أهل الاستقراء التام يعني له خبرة قوية وقد تتبع هذا الفن حتى حواه، قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني إذا جاءك اثنان من أهل هذا العلم والجرح والتعديل قالا في فلان ثقة، اعلم أنه لن يكون ضعيفا أبدا. وإذا قال في إنسان ضعيف فاعلم أنه لن يكون ثقة أبدا. فكأنه يريد أن يقول لك يمكن أن تكون في شك من قول الواحد، لكن لا يمكن أن تكون في شك أبدا من اجتماع اثنين منهم على الإيه؟ على التزكية أو التجريح. وقد كان ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. النسائي كان يقول إني لا أنا أروي عمن إيه؟ عمن لم يجمعوا على تركه، فإذا أجمعوا على تركه تركته. تمام؟ قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، لأنه إذا قال في غير الثبت هو ثبت، قال في غير الثقة هو ثقة، خالف الأمانة، وترتب على ذلك أن الذي يأتي بعده من المجتهدين أو من الباحثين سيصحح حديث هذا الإنسان، فربما كان هذا الحديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الشخص الذي زكى بالتساهل ها من الايه من الكذابين، لانه من اسباب الكذب، لانه هو جعل هنا ايه جعل هنا وسيله الى الايه الى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان جرح بغير تحرز اقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره ابدا. يقال في هذا المسلم فلان جرحه، ويترتب على ذلك أيضا أنه يرد حديثه، فإن روى حديثا تحتاجه الشريعة وأنت قلت فيه هذا لمجرد خلاف بينك وبينه، لمجرد معاملة سوء عاملها لك، لمجرد أي شيء مما لا يتعلق فعلا برد الحديث، ففي هذه الحالة أنت أسأت إلى الدين كله، فوق ذلك قبل ودون ذلك أسأت إلى هذا الشخص، وأنه إيه وأنه يوم القيامة يقتص منك. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، لا يقبل منه لأنه لا يعرف أسباب الجرح ولا يعرف أسباب التعديل. فإن في هنا كلام نعم. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، لم يكونوا يتعاملون بالهوى ولا يتعاملون بالغرض الايه الفاسد. تمام؟ يعني أن يكون الطالب من أهل الجرح والتعديل، وأن يكون الشيخ من أهل رواية الحديث، فيأتي مثلا الطالب ليطلب من الشيخ أن يحدثه بكذا، ويكون الوقت غير مناسب، وربما لا يعرفه الشيخ أصلا، فيرد في وجهه الباب أو يرد عليه الكلام بقوة، فيذهب فيقول شيخ سوء. فكلمة شيخ سوء هنا صدرت عن هوى، لأنها صدرت عن إيه؟ عن نفسية منه، لم تصدر عن اختبار وسبر وتتبع للأحاديث ولروايات هذا الراوي وهكذا. فهذا لا شك إرضاء لرغبته هو، إرضاء لهواه هو. تمام؟ فهذا لا يقبل منه. قال وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، في الغالب لم يكون عندهم هذا الإيه؟ الأمر. قال وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود قديما وحديثا، موجود كثيرا قديما وحديثا، هذا من المرجئة، هذا من الخوارج، فيتكلم فيه هذا العالم بسبب هذا، على الرغم من أن هذا ليس السبب في الإيه؟ ليس سببا من أسباب الطعن في الراوي إلا في أحوال أو أحيان يسيرة، تمام؟ كمثل مثلا هو يروي ما يؤيد بدعته، أو يكون هو داعية إلى البدع. أما إن كان يرى هذا الرأي، يرى القدر، يرى الإرجاء، يرى الخروج، تمام، فهذا عنده إيه؟ عنده بدعة، لكن هو في نفسه ثقة، وفي نفسه ضابط، هو في نفسه لم يجرب عليه الكذب، ففي هذه الحالة يقبل حديثه الذي لا يؤيد بدعته. فأحيانا تجد أهل الجرح والتعديل يتحدثون في إنسان بسبب إيه؟ المخالفة في العقائد، إن ده على مذهب وده على مذهب آخر. نعم. قال: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، لا بالهوى ولا بالغرض الفاسد ولا بالمخالفة في العقيد، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة كما قلناه الآن. والجرح مقدم على التعديل، إذا جرح عالم من العلماء وآخر عدل، يبقى الجرح إيه؟ الجرح مقدم على التعديل. طيب لماذا الجرح مقدم على التعديل؟ لأن الذي عدل رأى حالة سوية، والذي جرح رأى حالة غير سوية، فإذا هنا الجرح ظهر للذي جرح ما لم يظهر للذي عدل، تمام؟ هو يعني الإنسان الأصل فيه العدالة، ولا الأصل فيه الجرح؟ الأصل فيه العدالة، الأصل فيه العدالة، فتقريبا غالب أحواله عدل، وفي مرة عمل ما يوجب التجريح، ما يوجب جرحه، تمام؟ فرآه في هذه الحالة من إيه؟ من جرحه، تمام؟ ولذلك يقولون الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، معه زيادة علم ليست موجودة عند المعدل. قال: وأطلق ذلك جماعة، أطلق ذلك جماعة، قالوا أن الجرح مقدم على التعديل دائما بإطلاق. قال: ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فأولا لا بد وأن يكون هذا الشخص الذي جرح عارفا بأسباب الجرح، فإذا لم يكن عارفا بأسباب الجرح لا يقبل منه. والشرط الثاني أن يكون مبينا، أن يبين السبب الذي لأجله جرحه، ولذلك يقولون يفسره، ولهذا يضعون هنا ضابط، يقولوا الجرح المفسر دقيت من عالم بأسبابه، أدقيت ثاني مقدم على التعديل. هي دي بقى اللي مش بالإطلاق، هذا فيه قيدين: الجرح من عالم بأسبابه، أدي واحدة، مفسر، اثنين، مقدم هنا على التعديل. قال: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، لم يقدح، تمام؟ قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فلا بد من هذين الشرطين أو القيدين. فإن خلا المجروح عن تعديل، خلا المجروح عن تعديل، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. وجدنا راوية قال فيه إمام من أئمة الجرح والتعديل سيء الحفظ، لا نجد آخر من أهل الجرح والتعديل يزكيه، ففي هذه الحالة نقبل منه الإيه؟ نقبل منه الكلام، نقبل من الإمام الأول الكلام، وإن لم يبين ويفسر. يبقى لماذا، متى نلجأ إلى الإيه؟ إلى مسألة هل الجرح مفسر أم لا، هل الجرح مبين السبب أم لا؟ إذا كان في تعارض، إذا كان في تعارض، واحد زكاه وواحد جرحه، فنقوم نقول الذي زكاه كلامه مقبول والذي جرحه كلامه مقبول. طب نقدم الاثنين إزاي؟ قال لك إن كان مفسرا فيقبل الجرح. قال: فإن خلا المجروح عن تعديل، لم يرد فيه إلا جرح فقط، قبل الجرح فيه مجملا حتى وإن كان مجمل غير مبين السبب، لكن بشرط واحد: إذا صدر من عارف على المختار، يعني على الرأي القوي أو الأصح، أنه لا بد وأن يكون من عارف، عارف بالأسباب. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. عندنا الآن راوي لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، ثم جاء عالم فجرحه، فقبول جرح العالم فيه لأنه من أهل هذا الفن أولى من أن نقول ليس فيه جرح ولا تعديل. يبقى كأن هنا عندنا كفتي ميزان، كفة في اليسار وضع فيها سيئة في حق هذا الإيه؟ هذا الراوي فتقبل، إلا إذا وضع في مقابلها حسنة أخرى فتتساوي، نقول لا. نسأل: هل الذي قال فيه سيء الحفظ ده قال سيء الحفظ ليه؟ قال لي كذا وكذا وكذا، خلاص يقبل هذا ويقبل. لأن هنا الجرح عام، الجرح خاص، والإيه؟ والتعديل عام، فيقدم الخاص على العام. قال: وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. ابن الصلاح قال لا، إذا لم يرد فيه تعديل من أحد وورد فيه جرح غير مفسر من عالم ففي هذه الحالة الجرح غير المفسر يتوقف فيه. لا، ابن حجر بيقول يقدم. معرفة الأسماء والكنى. فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنية لئلا يظن أنه آخر. قلنا إن الشخص يكون له اسم ويكون له لقب ويكون له كنية. الاسم ما سماه به أبوه وأمه، اسم أحمد. والكنية ما كناه به أبوه أو شيخه أو تكنى هو به من ابن أو بنت، فيقال مثلا له أبو الدرداء أو أبو هريرة وهكذا. فلهذه ما تقدم بأب أو أم اسم الكنية. طب واللقب؟ ما أشعر بالمدح أو بالذم، أن يقال فلان الصادق مثلا أو فلان الأعور مثلا. فكلمة أن نعرف كناه كما نعرف اسمه، نعرف الكنى كما نفسه. والكنية قد تتعدد، والاسم أحيانا يتعدد، ولكن الأصل في الاسم أنه واحد، الأصل في الاسم أنه واحد. لأن مثلا ممكن يكون هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، فلو محمد الزهري أو محمد ابن شهاب أو الزهري أو محمد ابن مسلم وهكذا. فالاسم ممكن يتعدد بطريقة من الطرق، تمام؟ أو إن هو يسمى باسم وله اسم آخر، يعني له اسمين، معروف باسمين، تمام؟ نعم. وممكن يعرف بلقبه وما يعرفش باسمه، يعني يشتهر كده إن هو اسمه مثلا غندر وتقعد تدور عليه تلاقي اسمه كذا، تمام؟ أو إن هو يعرف بكنيته، وأحيانا تلاقي الكنية هي الاسم، يعني هو نفسه اسمه أبو بكر، مش له ابن اسمه بكر مثلا أو دي كنيته ولي اسم تاني، هو نفسه اسمه أبو بكر، مالوش إيه؟ مالوش اسم، الكنية هي الاسم بتاعه. فده لابد من إيه؟ من معرفته. طب لماذا؟ قال: لئلا يظن أنه آخر. لما الأه مرة مذكور باسم في إسناد وفي إسناد تاني مذكور بالكنية، فأفكر إن هما شخصين. لا، لو أنا عرفت كنيته أعرف إن صاحب هذا الاسم هو صاحب هذه الكنية. قال: ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. معرفة أسماء المكنين، إنك أنت تعرف من هو معروف بكنيته تحاول تعرف اسمه، عشان إيه؟ لما يحصل إن هو يجي إيه؟ يجي بالكنية فتبقى أنت عارف الاسم. قال: كابن جريج. ومعرفة من اسمه كنيته، لما يقول ابن جريج مثلا ممكن يكون عبد الملك أو هو عبد العزيز، تمام، اللي هو الأب أو الابن يعني. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، يعني هناك من الرواة من تسمى أبو فلان، أبوه سماه كده أبو فلان، تمام. قال: ومعرفة من كسرت كناه، كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. أو كثرت نعوته وألقابه، صفاته وإيه وألقابه كثيرة، فيسمونه بأسماء كل مرة يسموه باسم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، يبقى هو هنا إيه اسم إبراهيم، أبوه اسم إسحاق، فسمى ولده إسحاق أو تكنى بإسحاق، تمام، فبقى يتقال له أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. قال: وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقد أخبرنا ابن إسحاق، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب ها أخبرنا أبو إسحاق. يبقى هو لو هنا قال إيه أخبرنا ابن إسحاق، تمام، ونسب إلى أبيه، نقول إنه هو إيه هي أبو إسحاق، لأنه هو كده. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، هو نفسه اسمه إسحاق، مش أبوه اللي اسمه إسحاق، تمام؟ نعم. قال: أو وافقت كنيته كنية زوجتي كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران، فامراته اسمها أم أيوب، هو اسمه أبو أيوب، الكنية متوافقة في اسم أيوب يعني. قال: أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس ها عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. يبقى إذن لما يقول الربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس ده شخص ليس والد ولد أنس بن مالك الذي يروي هو عنه، إنما هو شيخه بس، مش هو إيه تلميذه، مش هو ابن ولا حاجة. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد ابن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، كان تبناه أيام الجاهلية، وإنما هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فاسمه إيه المقداد ابن عمرو، ويقال المقداد بن الأسود نسبة للشهرة اللي عرفت بس نتيجة التبني. قال: أو إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. طب ليه ما يقولش ابن مقسم؟ خلاص هو اشتهر عند الناس إن هو ابن علية، فلئلا يعمي على الرواة أو على الباحثين والطلاب اسم هذا الشخص ويعرفوا إن هو ثقة، فيقولوا إيه ابن علية على طول، تمام؟ يعني هم قالوا الأعمش وقالوا الأعور وقالوا الزمن، الزمن ديت يعني معناها اللي هو إيه اللي هو ملازم للفراش نتيجة المرض، وقالوا المفلوج يعني المشلول يعني، تمام، نتيجة للوصف الذي يعرف به فقط ليس أكثر من ذلك. وده من ورع الشافعي إنه قال أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. قال: أو نسب إلى غير ما يسبق إليه الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعته أو بيعها، بيبيع الأحذية، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه، يعني لا اشتغل ولا باع ولا اشترى، وإنما كان يجالسهم، فلذلك قل إيه الحذاء، يعني اللي بيبيع الأحذية. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وعندنا من الصحابة رضوان الله عليهم أبو مسعود البدري، عقبة بن عامر تقريبا هذا اسمه، يقولون في البدري وليس من أهل بدر الذين حضروا المعركة، وإنما كان يسكن في موضع بدر بس، تمام، وبعض العلماء يقول لا بل هو بدري. وكذا من نسب إلى جده لا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، يعني مثلا لو قلنا محمد بن مسلم بن شهاب، فقلنا محمد بن شهاب ممكن يجي راوي تاني اسمه محمد بن شهاب فعلا، فهنا لابد نعرف ان ده منسوب الى الجد والتاني منسوب الى الاب. قال: ومعرفة من اتفق اسمه واسم ابيه وجده، يعني الثلاثة زي بعض، كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب. وقد يقع اكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، ممكن يقع اكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل اللي هو ايه، مسلسل برواية الابناء عن الاباء، تمام. وقد يتفق الاسم واسم الاب مع اسم الجد واسم ابيه فصاعدا، يعني الحفيد والاب متسميين على اسم بعض، تمام. طيب وبعد كده اسمهم زي الجد وابوه، يبقى الحفيد والاب زي الجد وابو الجد، تمام. قال: كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يعني كان كل واحد منهم بيسمي ايه، بيسمي والده. قال: او اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الاول اللي هو القصير، والثاني ابو رجاء العطاردي، والثالث ابن حصين الصحابي عمران ابن حصين رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب اللي هو الإمام الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وهكذا. فبقى كده اسم الراوي واسم الشيخ وشيخ الشيخ، التلاتة ايه مع بعض. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه مع، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. ولذلك العلماء لما يجي يروا عنهم يقولوا إيه، ها أبو العلاء الهمداني عن أبي علي الأصبهان، ليه جابوا بالإيه، بالكنية والنسبة، عشان ده الفرق الوحيد، وإلا فده اسم الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، والتاني زيه بالضبط. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. يعني ايه هنا؟ الشيخ في النص، الذي قبله والذي بعده متشابهان، تمام؟ يبقى هنا اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. فهيبقى مكتوب ازاي؟ مسلم عن البخاري، ها عن مسلم، يبقى اذا هنا الشيخ اصبح الراوي عنه والشيخ بتاعه ايه، متفقين في الايه، متفقين في الاسم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد ايضا، روى عن مسلم بن ابراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، تمام. يبقى فيه هنا ايه، ها في عبد بن حميد في النص، قبله راوي اسمه مسلم وبعده راوي اسمه مسلم، مسلم يروى عن عبد الحميد عبد بن حميد، وعبد بن حميد يروى عن مين، عن مسلم اخر، تمام. ومنها يحيى ابن ابي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي ابن أبي عبد الله الدستوائي، تمام. هشام الدستوائي رحمه الله جميعا. في هشام قبل يحيى، في هشام بعد يحيى. قال: ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة هشام ابن عروة، والأدنى ابن يوسف الصنعاني، ومنها الحكم ابن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى الأعلى هو عبد الرحمن، وابن أبي ليلى الأدنى هو محمد ابن عبد الرحمن. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ده من الإيه؟ من التابعين. وأمثلته كثيرة، ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، اللي هو تاريخ ابن أبي خيثمة وتاريخ البخاري، وابن سعد في الطبقات وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال ومنهم من أفرد الثقات. يبقى إذن في الطبقات وفي البخاري وفي الجرح والتعديل، ها، كل ده كان ذكروهم إيه؟ ذكروهم مجملا، يعني لم يفرق بين الثقة وغير الثقة، فيجعل جزء للثقات وجزء لغير الثقات، ما صنفهمش كده. قال ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، جعل الثقات وحده. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما مع رجال البخاري ومسلم لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من اللي عمله؟ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، كتاب الكمال عبد الغني المقدسي جمع فيه أسماء الرواة الذين رووا لهم أصحاب الكتب الستة، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، فليحوز تهذيب التهذيب كأنه هو إيه؟ قرأ الكمال وتهذيب الكمال معا وزيادة. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، الأسماء المفردة، نعم. وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغضي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة سو، وقد تبدل سينا سو مهملة، وسكون الغين صغ المعجمة بعدها دال مهملة صغدي، ثم ياء كياء النسب صغدي، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. فهو ذكره على أنه إيه؟ على أنه فرد وليس كذلك، وإنما هو إيه؟ اسم علم. قال ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغضي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغضي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة ابن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر. يبقى ما معنى الأسماء المفردة؟ ها؟ يعني التي لم يسمى بها أحد غير هذا الراوي تقريبا والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع. يبقى إذن هو إيه؟ هو واحد. قال وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، كتابه اسمه الإصابة في تمييز الصحابة. ده كتاب ابن حجر اللي هو جمع فيه الايه، جمع فيه طبقات الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة ينسبونه إلى عاهة حصلت له أو حرفة كان يحترفها. وكذا الأنساب، يعني معرفة الأنساب مهم، وهي تارة تقع إلى القبائل فينسب هذا قرشي وهذا تيمي وهكذا، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وقل هذا مصري وهذا شامي وهذا، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. الخياطة صنعة، لكن البزازة اللي هي إيه، اللي هو بيبيع الأقمشة يعني، هذا إيه، هذه حرفة وليست إيه، وليست صنعة. ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد ابن مخلد القطواني. القطواني دي يا ترى هي نسبة إلى بلد ولا هي لقب؟ قال: كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها. فبعض العلماء يقولون هو نسبة إلى بلد اسمها قطوان في الكوفة، تمام؟ وبعضهم يقول لا، القطواني الذي يبيع القطن، الذي يبيع الايه، القطن. ففي هذه الحالة هل هو قطواني بمعنى اللقب ولا بمعنى النسبة؟ إن كان لأجل الصنعة يبقى لقب، وإن كان لأجل البلد يبقى إيه؟ يبقى نسبة، تمام؟ وكان يغضب منها لأنها إيه؟ كأنه ها كأنه يشم منها أنه كان يبيع القطن أو يحترف بيع القطن، وهو لا يريد أن يعرف عنه ذلك مثلا، تمام؟ وهو أو لم يكن يفعل ذلك أصلا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب، لماذا لقبوه بهذا اللقب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف. الموالي من أعلى اللي هم من الذي أعتق مولى فلان، يعني الذي أعتقه، تمام؟ وفلان مولى فلان يعني المعتق منه. فهنا معنى، معنى كلمة المولى، إذا أعتق شخص كان يملك واحدا عبدا أعتقه، ها، أعتق غني عبدا، فالغني يقال له مولى يعني معتق، والعبد يقال له مولى يعني معتق. فهذه كلمة المولى لها ست معاني أو أكثر في اللغة، منها المعتق والمعتق. يبقى ده معنى الإيه؟ الأعلى والأسفل. بالرق وبالحلف، لأنه يقع بالرق، كان رقيقا وأعتق، فهذا إيه؟ فهذا يقال له إيه؟ مولى. أو بالحلف يعني أسلم ودخل في الإسلام وتحالف مع جماعة مثل القرشيين مثلا، فأصبح مولى لهم، مولى بالإيه؟ بالحلف، يعني هو غير عربي وتحالف مع العرب، دخل في حلف العرب. أو بالإسلام، إن هو أسلم على يد فلان فيقال مولى فلان، إن هو أسلم على إيه؟ أسلم على يده. قال: لأن كل ذلك يطلق عليه مولا، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يبقى لابد أن يقال إيه؟ ها، مولى فلان أعتقه، مولى فلان أعتق فلان، تمام؟ نعم. مولى فلان كان بينهما حلف، مولى فلان أسلم على يديه، وهكذا. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات. الإخوة والإيه؟ والأخوات. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. فهذا أيضا من الإيه؟ مما يهتم بأن يعرف، وهذا كله مهم وتظهر أهميته أكثر عند الممارسة، عند العمل في الإسناد لتطبيق كل هذا الكلام تجد أنك تبحث في كتب الرجال وتغوص في كتب الجرح والتعديل وتقع على مشكلات حلها وتوصيفها هو هذا التنظير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.